صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: بحمل ذات صورة مقولة وحدتها مع عاقل مقولة. ذكرنا في الجلسة الماضية مطالب تتعلق بالحمل، وانتهينا إلى انقسام الحامل إلى نوعين: قسم يكون بلحاظ اتحاد المحمول والموضوع في مرتبة المفهومية والماهية، وقسم يكون بلحاظ اتحاد الموضوع والمحمول في مرتبة التحقق الخارجي والوجود. والأول هو الحمل الذاتي والأولي، والثاني هو الحمل الشائع الصناعي. وبناء على هذا البيان للحمل تندفع الإشكالات التي أوردت على القول بالوجود الذهني، لأن تلك الإشكالات مبنية على الخلط بين هذين الحملين. فباعتبار أن الماهية المعقولة في الذهن متحدة بمفهومها، فلو كانت جوهرا في الخارج فهي جوهر، ادعي لزوم إشكال الجوهرية والعرضية أو الجوهرية والكيفية في شيء واحد، ولكن لم يلتفتوا إلى أن مناط صدق الجوهرية هو عبارة عن الحمل الذاتي الأول، ومناط صدق العرضية والكيفية هو عبارة عن الحمل الشائع الصناعي، وبين الحملين تغاير بالاعتبار والجهة، فلا يلزم اجتماع المتقابلين حينئذ لصدق كل منهما بلحاظ واعتبار. فإذا تصورنا الإنسان، فالإنسان المتصور إنسان بلحاظ ماهيته ومفهومه، ولكنه ليس إنسانا بلحاظ وجوده، وهو كيف بلحاظ وجوده لكنه ليس كيفا بلحاظ ماهيته. فلم يلزم اجتماع الكيف والجوهر في أمر واحد، بل الماهية جوهر والوجود كيفان، وبذلك تندفع هذه الإشكالات التي أوردت على القول بالوجود الذهني. صدر المتألهين في مقام بيان كيفية الاستفادة من انقسام الحمل يذكر أن صدق أن اندراجة شيء تحت مقولة يشترط فيه أمران، بدون ذينك الأمرين لا يتحقق الاندراج. الأول أن يكون المندرج فيه مأخوذا في مفهوم المندرج، فإذا قلنا زيد يندرج تحت مقولة الإنسان فلابد أن يكون الإنسان مأخوذ في مفهوم زيد، إذ بدون أن يكون مأخوذا فهو غير مندرج. هناك طبعا صدق لبعض المفاهيم على بعض الأشياء، لكن هذا الصدق أشبه بالانضمام والاجتماع في الوجود. مثلا القيام يصدق على زيد، والجلوس يصدق على زيد، لكن في الواقع هذا اشتباه، الجلوس يصدق على الجلوس المصاحب لزيد، والقيام يصدق على القيام المصاحب لزيد، أما زيد فهو ليس بقيام ولا جلوس. نعم يقال زيد جالس، زيد قائم، فرق بين صدق العنوان المنتزع من ذلك المبدأ وبين اندراج الموضوع تحت ذلك المبدأ. زيد زيد وليس بقيام ولا جلوس. نعم زيد ينتسب إليه الجلوس فيقال جالس، وينتسب إليه القيام فيقال قائم، وينتسب إليه كذا، وهذا ليس باندراج أصلا. لذلك إذا اندرج زيد تحت القيام فهذا لا يعني أنه أصبح قياما، ولو اندرج تحت الجلوس فهذا لا يعني أنه أصبح جلوسا، بل يبقى هو زيد وهو إنسان، وإن ترتب عليه آثار الجلوس بلحاظ وبجهة. في هذه الموارد طبعا العاقل يكشف بحكمه عن أن هناك حيثية تعليلية بل تقييدية تنضم إلى زيد، يحصل عند الذهن العرفي غفل عن هذه الحيثية التعليلية والتقييدية فينسب الحكم إلى زيد، يقول زيد أبيض ولو تفطن لعلم أن الأبيض هو البياض الذي في زيد، ويقول زيد جالس ولو تفطن لعلم أن الجالس هو الجلوس في زيد. في الواقع كل هذه الأوصاف مصداقها الحيثيات التي صح بسببها وملاحظتها حمل العنوان على الموضوع، وإلا فلا اتحاد عليكم السلام بين زيد وبين القيام. هذا الشرط الأول، أن يكون المندرج متقوما في مفهومه بالمندرج فيه، وهذا ما يقال من أن الشيء إنما يصدق على جزئياته ومصادقه. لكل شيء جزئيات، الجلوس له جزئيات ومصادق، القيام له كليات جزئيات ومصادق، الإنسان له جزئيات ومصادق. فكما أن الفرس لا ينطبق إلا على مصادقه، هذا الفرس وذاك الفرس، هذه الفرس وتلك الفرس، كذلك القيام لا ينطبق إلا على مصادقه. غاية الأمر أن مصداق الفرس قائم بنفسه ومصداق القيام قائم بغيره، وهذا لا يوجب فرقا في انحصار الصدق، صدق المفهوم بالمصادق. كل مفهوم فإنما ينطبق على مصادقه لا على ما يباينها، ولو كان ذلك المباين موضوعا لها أو مصاحبا لها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن انطباق المفهوم على الشيء لا يعني الاندراج، بل لابد أن تترتب على المندرج آثار المندرج فيه. فمثلا الجوهر جوهر، والجزئي جزئي، والكلي كلي، والفرس فرس، فكل مفهوم يحمل على نفسه، لكن من الواضح أنه لا يكون بذلك مما تترتب عليه آثاره. فمثلا الجزئي في ذهننا جزئي حقيقة بماهيته ومفهومه، لكننا مع ذلك نجده يصدق على مصادق كثيرة فهو كلي. فإذا كان الشيء عين نفسه ومع ذلك لا تندرج عليه آثاره، فإذا الانطباق الذي يحقق الاندراج ليس من قبيل هذا الانطباق، كل شيء ينطبق عليه مفهوم نفسه، ولكن مع ذلك لا يكفي في ترتب آثاره انطباق مفهوم نفسه عليه. وهذا يعني أن صدق شيء على شيء بحيث يقال عن أحدهما أنه مصداق للآخر يحتاج إلى أمرين. أولا أن يكون المصداق متقوما بالصادق، الثاني أن تظهر آثار الصادق على المصداق. وهذا الأمر، هذان الأمران غير موجودين في المفهوم. مفهوم الإنسان إنسان، لكنه لا يترتب عليه آثاره كأن يكون مفكرا ضاحكا متعجبا بمجرد أن تتصوره، وهذا يعني أنه انطبق على نفسه لكن لم تترتب عليه آثار نفسه. مثل هذا لا يقال عنه أنه مصداق للإنسان. وعليه نقول أنه في الوجود الذهني لا نلتزم إلا بانطباق مفاهيم الأشياء وماهياتها على صورها الذهنية دون أن تترتب عليها آثارها، وهذا هو الشرط الثاني للاندراج. فإذا لا يصح بملاحظة الأمر الأول أن نقول باندراج هذه الصور تحت مقولاتها الخارجية. الجوهر في الذهن جوهر، لكن بمعنى أنه ينطبق عليه حد الجوهر، لا بمعنى أنه تترتب عليه آثار الجوهر. والمناط في الاندراج كلا الأمرين، لا أحد الأمرين. لا يكفي أن ينطبق حد الجوهر على الصورة الذهنية لكي تكون جوهرا بالفعل، هي جوهر بالماهية بالمفهوم لا أكثر. هذا وصدر المتألهين يبين مثالا لهذا الأمر، يقول السطح مثلا إذا أردنا أن نطبق عليه الضابطة التي ذكرنا أنها تتقوم من أمرين، لوجدنا أن السطح في الخارج مصداق للكم، فهو مثلا من جهة كونه مقدارا، من جهة أنه في تعريفه يقال السطح مقدار ممتد زين ينقسم ذاهب إلى الجهتين، لوجدنا أنه بهذا اللحاظ قابل للانقسام إلى قسمين، فقبوله للقسمة عبارة عن أثر خارجي يترتب عليه، وهذا يعني أنه مصداق حقيقي للكم. وإذا لاحظنا أن أجزاءه مجتمعة انطبق عليه حد الكم القار، وبذلك يكون مصداقا للكم القار. فنحن عندما قلنا هذا كم قار لم نلاحظ المفاهيم فقط، بل لاحظنا آثارها في الخارج. هذا سطح مو لأنه صورته سطح، هذا سطح لأنه في الخارج ينقسم بلحاظ الجهتين إلى أقسام غير متناهية. قار لأنه في الخارج تجتمع أجزاؤه مع بعضها، وهكذا سائر القيود المأخوذة في حده. نجد أن كل قيد تترتب عليه الآثار في الخارج، وبذلك اللحاظ يقال عن الخارج أنه مصداق للحد للماهية التي دخلت في قوام هذا الشيء. السبزواري رحمه الله تعالى يقول كل الملاك فيما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى اعتبارية الماهية. لابد أن نلاحظ هذا الأمر، هو أن الماهية أمر اعتباري، فهي مع قطع النظر ليست إلا عن الوجود ليست إلا هي، لا تكون مصداقا لشيء غير ذاتها، وحيث إن صدق ذاتها عليها بدون النظر إلى الوجود لا يعني ترتب آثارها عليها، لأن الآثار تدور مدار الوجود. فإذا هي في الوجود الذهني الذي كان مقصورا على ذاتها وذاتياتها، إذ نحن أثبتنا بالأدلة والبراهين أن كل صورتين تحضر في الذهن بذاتها المتحدة مع الخارج لا بشبحها، فهذه الذات تلحظ مع قطع النظر عن سائر الوجودات، وبالتالي لا تترتب عليها الآثار لأنها بهذا اللحظ ليست إلا هي. فنحن عندما لاحظنا زيدا الخارجي ارتسمت صورته في ذهننا، وصورته عين ماهيته، وماهيته بذاتها بدون ملاحظة وجودها لا تترتب عليها الآثار، لأن آثارها تدور مدار وجودها الخارجي. وعليه فإذا كانت الماهية اعتبارية فليس من المستبعد أصلا أن تثبت الماهية بدون أن تترتب عليها الآثار. لكن هنا سؤال قد يثار، وهو أنه أليس الوجود الذهني قسما من الوجود؟ فكيف لا تترتب على الماهية الموجودة بالوجود الذهني آثارها مع أنها موجودة؟ السبزواري يقول: ينبغي أن نلاحظ أن الوجود الذهني وجود طفيلي تبعي ظلي، وبراهين ذلك الوجود لا تثبت أكثر من ثبوت الماهية بذاتها في الذهن بقطع النظر عن وجودها الخارجي. هنا ما يحتاج إلى توضيح.
قلنا أن الوجود الذهني لا يحتاج إلى تدليل في إثباته، فكيف نحن عندما نثبت الوجود الذهني نقدم البراهين ونقيم البرهان فيه؟
نعم، لا، نحن لم نذكر أنه لا نحتاج إلى برهان لإثباته، قلنا أن العلم لا يحتاج إلى برهان في مطابقته. نعم، الوجود، أنت تتكلم عن الوجود لو الوجود الذهني؟
لا، بين كلاهما عندما نفصل بين الوجود الذهني،
نعم،
والوجود الخارجي.
لا، الوجود أصل الوجود بدهي، أما أفراده ومصادقه فغير الواجب منه خفي يحتاج إلى برهان، لذلك لا يوجد عندنا أقوى وجودا من المجردات ومع ذلك وقع الخلاف فيها. أصل الوجود بدهي، وجود الواجب بدهي أيضا عند كثير من المحققين، أما أفراد الوجود الممكنة هذه تحتاج إلى براهين، ومنها الوجود الذهني، هذا أمر ممكن بلا شك. هنا نحتاج إلى نكتة حقيقة يعني، وإلا بدون ملاحظة هذه النكتة كلام صدر المتألهين بالتفرقة بين الحمل الشائع والحمل الأولي مصادرة. لذلك لابد من الالتفات لما نقوله في توضيح ما ذكره صدر المتألهين، وإلا مجرد ما ذكره صدر المتألهين ها مصادرة. شنو يعني وجه المصادرة؟ خب صدر المتألهين رحمه الله تعالى ذكر أن الحمل على نوعين: حمل ذاتي أولي يكون بلحاظ الماهية، حمل ذاتي صناعي يكون بلحاظ الوجود والصدق، وذكر أن الصور والماهيات في أذهاننا يصدق عليها أنفسها بلحاظ الحمل الأولي، ولا تصدق عليها الماهيات الأخرى كالكيف والعرض إلا بلحاظ الحمل الشائع، فهي بلحاظ وجودها كيف، بلحاظ ماهياتها جوهر. هو هذا الكلام، الماهية مع وجودها لا يمكن أن تكون هي مندرجة تحت مقولة وجودها مندرج تحت مقولة، لأن وجود الشيء عين الشيء. وهذا طبعا يذكره السبزواري يقول: لا، المقصود كونها تحققها، لعل الوجود ذاك وجود آخر، هذا ما يحتاج إلى توضيح، نحن نحتاج إلى المعنى هذا، لأنه فعلا يعني المسألة ليست بتلك السهولة. خب ولا واضح يعني أنه ما ذكره صدر المتألهين، هذا هو الإشكال، الإشكال أنه هي بلحاظ ماهيتها جوها وبلحاظ وجودها عرض، هذا الذي بين في مقام الإشكال. أنت جاي تقول أنه هذا حمل شائع صناعي، هذا حمل ذاتي أولي، ولا تناقض بين الحملين. ليش ماكو تناقض بين الحملين؟ ماكو تناقض بين الحملين، لا معنى، لأن تكون الماهية صادقة على نفسها إلا بوجودها، ولا معنى لصدقها على نفسها بوجودها إلا اندراجها تحت مقولتها، هذا معناه. هم هذا يحتاج إلى توضيح، كلام صدر المتألهين تام لكن يحتاج إلى هذا المعنى. لاحظ أن الموجودات الممكنة على قسمين: جوهر وعرض، ولا كلام لنا في الجوهر. العرض هم على قسمين: عرض لا يحتاج في وجوده إلا إلى موضوعه، ولا يكون ملازما إلا لموضوعه، كما مقولة المتى والآين والواضع. فمثلا القيام موجود عرضي من الأعراض ويتوقف على موضوعه، لا يوجد القيام بدون قائم، يحتاج دائما إلى محل مستغن عنه، هذا قسم من الأعراض. وهناك قسم آخر يحتاج مع موضوعه إلى أمر آخر، ونحن لا نتكئ على مفردة الحاجة مقصودنا هنا مطلق التلازم، أن هناك عرض إذا وجد يكون مصاحب لأمرين، أعم من الحاجة وعدم الحاجة، أولهما موضوعه لأن العرض لا بد له من موضوع، وثانيهما شنو؟ متعلقه، من قبيل الإرادة. الإرادة كسائر الأعراض لا تثبت إلا في موضوعين مريد، ولكنها مع موضوعها تحتاج أو تستدعي أو تجذب أو تستتبع، شنو تستتبع؟ مراد. فوجود الإرادة يعني ثبوت نسبة بين أمرين أو ثبوت شيء بين شيئين أو ما شئتم فعبروا، لا يتوقف مقصودنا على ملاحظة حقيقة العلاقة بين الإرادة والمراد. نريد أن نقول أنه كما لا بد في الإرادة من مريدين، لا بد في الإرادة من مراد، هذا لا بد من هذه إرادة. طيب عندنا بعد شهوة، الشهوة كذلك عرض يحتاج إلى موضوع وهو مشتهي، وتحتاج مع ذلك أو تستتبع أو تستدعي مشتهى، وهكذا العلم، العلم حقيقة يحتاج إلى موضوع ويحتاج بعد إلى متعلق، وإلا لم يتصور العلم. ولا قلنا أنه أنا أؤكد أن مو مقصودنا الحاجة وبمعنى التوقف، ها الآن فقط نريد أن نقول أنه لا يمكن تصور إرادة بلا مريد ومراد، ولا شهوة بلا مشتهى ومشتهي، ولا علم بلا عالم ولا معلوم، ولا مثلا طلب من دون طالب ومطلوب، ولا تمن من دون متمني وأمنية. كل هالأمور دي في الواقع هالصفات دي تسمى صفات تعلقية، أعراض تعلقية تستتبع هذا. فهذه نقطة. إذا لاحظنا العلم من هذه الصفات سنجد أن في العلم أربعة أمور. الأمر الأول وجود العلم، لأن العلم موجود ولكل شيء وجود. الثاني ماهية العلم. الثالث وجود المعلوم. الرابع ماهية المعلوم. أربعة أمور: ماهية العلم وماهية المعلوم متباينتان، وجود العلم ووجود المعلوم ليسا متباينين إلا بالاعتبار، لأن العلم عين المعلوم لكن عينه وجودا لا عينه ماهية، لا بينهما فرق في الماهية، لكن هذا الوجود عين هذا الوجود. طيب هنا نكتة هامة ينبه عليها شيخنا وأستاذنا الآملي: هذه الأمور الأربعة أيها معلوم بالذات وأيها معلوم بالعراض؟ المعروف أن المعلوم بالعرض يطلق على الواقع، لكن هذا اشتباه. المعلوم بالواقع ليس معلوما بالعرض بالدرجة الأولى، هو معلوم بالعرض بالدرجة الثانية. ليش؟ يقول لأن المعلوم بالذات هو عبارة عما كان حاضرا بنفسه لدى النفس. شنو حاضر بنفسه لدى النفس؟ هو وجود العلم، العلم بوجوده معلوم بالذات، ماهيته معلومة بالعرض، وجود المعلوم معلوم ثان بالعرض، ماهية المعلوم معلوم ثالث بالعرض، والواقع معلوم الرابع. كل واحد يتبع الآخر في العلم. وجود العلم يتبعه وجوب ماهية العلم، يتبعه وجود المعلوم يتبعه ماهية المعلوم. طبعا ليش قدمنا الوجود على الماهية؟ لأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وليش قدمنا وجود العلم على وجود المعلوم؟ وجود العلم ليش قدمنا على وجود المعلوم؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى واضطرنا إلى ذلك صعوبة يعني الدخول في هذه المطالب بالتفصيل، أن العلم والمعلوم بينهما إضافة إشراقية لا إضافة مقولية، حتى يكون العلم متأخر عن المعلوم، بل بالعكس العلم متقدم على المعلوم رتبتان، لأنه إضافة إشراقية هو عين وجود المعلوم، فله تقرر وجودي قبل تقرر وجود المتعلق. نعم تسلسل طولي. العلم بوجوده معلوم بالذات، بماهيته معلوم ثان بالعرض، المعلوم بوجوده الثالث معلوم ثالث بالعرض ثان، والماهية ماهية المعلوم معلوم ثالث بالعرض، والواقع معلوم رابع. لاحظوا الحين ما هو الفرق بين وجود العلم ووجود المعلوم؟ قلنا أنه ليس فرقا ذاتيا، هو فرقا اعتباري. ما هو هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار هو عبارة عن أنه إذا لاحظنا هذه الأمور الأربعة لوجدناها كلها موجودة بوجود واحد، كل هالأمور الأربعة موجودة بوجود واحد، فوجود العلم وماهيته ووجود المعلوم وماهيته كلها موجودة بوجود واحد، غير أن هذا الوجود الواحد سنخ وجود خاص يستتبع أن يكون له درجات، مو درجة واحدة، مو مثل الشجاعة التي إذا ثبتت في النفس كان لها وجود وماهية، لا، هذا العلم له استتباع من نوع خاص ويستتبع صورة، يستتبع متعلق، فإذا لاحظناه في نفسه قلنا أنه موجود خارجي، وبلحاظ أنه ممكن نقول أن له ماهية. طيب، وإذا لاحظنا أن هذا الوجود الخاص تعلقي يستتبع دائما متعلق، فهو بالتالي يستتبع ثبوت متعلق، يعني معنى استدعائه لمتعلق أنه يستتبع شنو؟ ثبوت متعلق، بعد هم متعلقه هم له وجود هم له ماهية، الجميع واحد لكن اللحاظ يختلف. تلاحظ العلم بما هو موجود تقول وجود وماهية، تلاحظ خصوصية هذا الموجود وأنه يستتبع متعلق تقول أيضا لمتعلقه ثبوت وماهية. هذا الثبوت اللي يستحيل أن يكون مباين للعلم، بل هو لابد أن يكون متحد بالعلم، فإيش يكون هذا الثبوت؟ يكون عين الثبوت الأول بالذات لكن غيره بالاعتبار. هذه المغايرة شنو؟ يعني عندنا شخص واحد إن لاحظناه من هذه الجهة قلنا علم له وجود وماهية، هذا من هذه الجهة. إن لاحظناه من هذه الجهة، هذه الجهة جهة النفس، هذا الوجود قيامه بالنفس كيف؟ نفساني زين موجود. إن لاحظنا هذه الجهة جهة تعلقه استتباعه للصورة، وجدنا أن هذا الشخص بنفسه يجذب معه صورة، هذه الصورة صورة شنو؟ صورة إنسان، صورة فرس، صورة قيام، معقول ثانوي، فلسفي، معقول ثانوي، منطقي، هذه الصورة هم بلحاظ قيامها بالشخص واتحادها به تكون موجودة، وبلحاظ ماهيتها تكون ماهية معينة. زين، هذان الجانبان في العلم، جانب موضوعه وجانب متعلقه، تستتبع أن يكون لهذا العلم ماهيته. في الواقع هذا التعدد في الماهية متعدد في ماهية الشيء في درجة واحدة حتى يكون مستحيل، لا، تعدد في الدرجات الطولية، بمعنى أنه هو بما هو شيء له ماهية، وبما أنه يستتبع شيء يكون مستحضر ماهية معينة، مثل ما يقول صدر متألهم متلون بلون معين، هو في الواقع مثلا جدار لكن متلون بلون البياض، كما يقال عن الجدار أنه أبيض مع أنه جدار، كذلك يقال عن العلم أنه إنسان، هو في الواقع علم كيف، لكن كيف من أي كيف نفساني لأي صورة يقولون صورة الإنسانية، كيف نفساني لأي صورة يقولون صورة الفرسية، بمعنى أن الكيف النفساني المعلوم هو أيضا مرة يكون عن علما بالإنسان وعلما بالفرس وعلما بكذا، هو شخص واحد لكن من هذه الجهة متصور بصورة معينة، هذه الصورة لحقت بالشخص كما يلحق البياض بالجدار.
الحقيقة ما هي الشك بالصورة؟ يعني ما هي ما هي الجواب؟ تابعة الجواب ما هو جنس الخاص؟ فبالعلم كل تصور له جنس الخاص.
الحين من أي جهة تتصور أن له جنس؟ من جهة موضوعه لو من جهة متعلقه؟
فضلت على أنه هناك إشكال تركب الشيء من ماهيتين.
اي نعم نعم.
يعني اساسا هل في ماهيه حتى يقال انه تركب من ماهيتين؟
لا لا نريد ان يعني هو في الواقع دفع لهذا الوهم. نقول ان هنا ماهيتين حقيقه ماهيتين. هذه براهين الوجود الذهن. لانه في الواقع علم باكيد. وهم معلوم اكيد بعد هم مقتضى البراهين. فكيف نجمع بينهما؟ جمعنا بينهما بان هنا وجودين لا وجود واحد. نعم هذان الوجودان منتزعان من وجود واحد.
تعدد الوجود لكي مثلا لا يأتي إشكال تعدد ماهية في وجود واحد.
إيه نعم إيه.
ولكن أقول هل هذه هي الماهية أساسا المصطلحة أو لا؟ لو تعدد ماهية.
لا لا طبعا يعني تناظر إلى أنه في الواقع في آخر الأمر هذه ليست ماهية هذا الوجود.
إيه بمعنى.
لا نحن نلاحظ الاتحاد الذاتي بين الوجودين. يعني في الواقع أنت لاحظت تعدد الدرجات هذا صحيح. المستشكل لاحظ وحدة الوجود وهذا أيضا صحيح لكن غفل عن تعدده. لو حكم بأن هذا الوجود الواحد ليس كوجود الشجاعة حتى يكون له ماهية واحدة، هذا الوجود الواحد فيه ماهيات كثيرة لأنه وجودات كثيرة مو وجود واحد، موجودات كثيرة. يعني إذا أردنا أن نشبه وليس المثال مصداقا تاما لما نقول، لكن نقول السكة، السكة سكة ما هي؟ سكة قطعة حديد، قطعة معدن، قطعة فضة، قطعة ذهب مثلا، لكن لها تعريف آخر عند العرف، هي أنها مال، مقدار من المالية، مقدار من المالية. هنا تعريفان لهذه السكة، تعريفها الثاني لا ينافي تعريفها الأول، لأن ذاك تعريف بلحاظ ذاتها، هذا تعريف بلحاظ حكمها. كذلك هذا العلم الماهية الأولى له بلحاظ ذاته، الماهية الثانية له بلحاظ متعلقه. إذا لاحظنا العلم متحدا بالمعلوم قلنا أنه صورة إنسان، وإلا في الواقع المعلوم إنسان، العلم ليس بإنسان، العلم علم. لكن لما كان هذا العلم خصوصيته أنه إذا حضر يحضر معه شيء، بل هو حضور شيء، العلم شنو؟ العلم هو حضور شيء، فبين الحضور والحاضر نوع من الاندماج والاندكاك يصعب على الذهن تفكيكه، لذلك وقعنا في الإشكال أنه حار بلحاظ ماهيته أو لا، كيف بلحاظ وجوده أو لا، هذا ناشئ من الاندماج. إذا استطعنا أن نفكك العلم ونحلله إلى هذه الأمور الأربعة لوجدنا أن لكل أمر حكم، فوجود العلم هو المعلوم حقيقة لأن الأصل للوجود، والحضور هو الوجود، والحضور أمر حقيقي إذن يكون هو المعلوم، لكن لما كان متحدا مع الكيف أصبح الكيف معلوما بعد، ولما كان هذا الكيف عبارة عن نسبة شيء إلى شيء غير أو عرضا غير قابل للنسبة والقسمة قلنا أنه مثلا الصورة الإنسانية معلومة، ولما كان المعلوم في الشيء دائما وجوده قلنا أن وجود الإنسان معلوم لا ماهيته إلا بالعرض، ولما كانت ماهية الشيء متحدة مع وجوده قلنا أنها معلومة. هذه الأمور الأربعة في الواقع بينها تباين في الأحكام لتباينها في الدرجة. هو وجود واحد لكن يمكن أن يكون لكل درجة حكمها الخاص. صادر المتألهين رحمه الله تعالى يقول لا بد أن نفكك بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. ليش؟ لأن الموجود الممكن، وكلامنا في الوجود الذهني الذي هو قسم من الممكنات، الموجود الممكن له ماهية ووجود. الماهية وإن كانت بلحاظ الخارج تابعة للوجود متأخرة عنه مترتبة عليه، لكنها في الذهن أسبق منه تصورا وتقررا، فلها سبق تجوهري تقرري على الوجود. الذهن يتصور ما هي أولا ثم يحكم عليها بأحكامها. فإذا أخذنا العلم وأردنا أن نطبق هذا الكلام عليه لوجدنا أن للعلم ما هي ووجود بلحاظ ماهيته، خب لا يصدق عليه أنه كيف، لأنك تلاحظ مقام ماهية هذا الوجود. الإنسان في مقام ماهيته ليس بموجود، مع أنه في الخارج موجود، لكن أنت مو جاي تحكم عليه بلحاظ الخارج، أنت تحكم عليه بلحاظ شنو؟ بلحاظ ماهيته. هذا مقام الحمل الأولي دائما مهم. هذه النقطة أنكم تلاحظون أن مقام الحمل الأولي لا يصح فيه إلا حمل الذات والذاتيات. ليش؟ السر ليش؟ الحمل الأولي مو بس حمل الذات والذاتيات، الحمل في مرتبة الذات، هذا الحمل الأولي، مو بس حمل الذات والذاتيات. إذا قلنا الحمل الأولي فلا ينبغي أن نتوهم أن الحمل الأولي الذاتية هو عبارة عن حمل الذات والذاتيات. لا، زيد في الخارج كما هو قائم هو إنسان، يعني كما يحمل على زيد في الخارج بلحظ وجوده الخارجي أنه قائم، ألا يحمل عليه أنه إنسان؟ يحمل عليه أنه إنسان، لأن إنسانيته لا تنفك عنه لا بلحظ ذاته ولا بلحظ وجوده. الحمل الذاتي والأولي وليس حمل الذات والذاتيات، بل الحمل في مرتبة الذات، يعني أن يكون الملحوظ في مقام المحمول. أنت تريد أن تثبت المحمول في أي مرتبة؟ تريد أن تثبتها بمرتبة الذات، تلحقها بمرتبة الذات. خب هذا يصح بالنسبة إلى البياض وزيد؟ ما يصح، لأن البياض خارج عن زيد، أجنبي عن زيد، يتصوره العقل ولا يتصور زيد، ويتصور زيدا ولا يتصوره. فإذا لأن البياض لا يحمل على زيد في مرتبة ذاته قلنا أن هذا حمل ليس بذاتيا. خب هنا نقول عن العلم، العلم له وجود وماهية وفيه معلوم بوجود وماهية. فنحن إذا قلنا صورة الإنسان في الذهن إنسان، نحمل الإنسانية على هذه الصورة، هذا الحمل ذاتي ولا مو ذاتي؟ شائع صناعي. صدر المتألهين يقول لا، هذا شائع صناعي، عفوا ذاتي، بأي لحاظ الإنسان صورة الإنسان إنسان؟ يقول لأن احنا نتعدى المرتبة الأولى وهي وجود العلم، والمرتبة الثانية وهي ماهية العلم، وندخل في مراتب المتعلق. نجي نقول وجود المتعلق هم نلاحظ أنه ليس بإنسان، نلاحظ ماهية المتعلق نقول هي إنسان، هذا مصداق الإنسانية، ماهية المتعلق الواقع في الدرجة الرابعة من العلم، هاي الماهية نحمل عليها الإنسانية. هذا الحامل بأي لحاظ؟ نحن نريد أن نحمل على المتعلق بلحاظ ماهيته أنه إنسان وبلحاظ وجوده. طبعا إذا كان الإنسان بلحاظ ماهيته إنسان، فوجوده الذهني هم وجود إنسان، وجوده الذهني إنسان. شنو اللي مو وجود إنساني؟ وجوده العلمي مو إنساني، يعني الوجود للعلم وماهية العلم هي خارجان عن دائرة الحمل. أنت حملت الإنسانية على ماهيته، وباعتبار اتحاد ماهيته ووجوده قلت هذا الوجود والماهية كلاهما إنسانون. أنت إذا أشرت إلى صورتك الصورة الذهنية تقول ما تصورته أنا إنسانون. هذا الحمل صحيح، الحمل بلحاظ الماهية صحيح، بلحاظ الوجود هم صحيح، بلحاظ كليته معقوليته وإنسانون، لكن بهذا اللحاظ خب لا يترتب عليه الآثار. ليش؟ لأن هذا الوجود ضعيف جدا بحيث يكون طفيليا لوجود آخر، لذلك لا تترتب عليه الآثار. طبعا نفي الآثار مطلقا هذا ليس بصحيح، نحن نرى أن له أثر وهو التصور. هو في الواقع العلم إذا حضر يحضر شيء معه، بل هو حضور شيء، العلم هو حضور شيء، يعني في الواقع هو نور لنفسه لأنه وجود حضور، وهو نور لغيره لأنه ينير للنفس شيئا آخر.
يعني هذا مو مثل كل ذكرنا سابقا بأنها الصور هي ظل الخارج أو
هذا الذي أردناه أنه ظل للعلم من هذا الباب. طبعا مع أنه ظل للخارج، لكن الحين نلاحظ في هذه المرتبة ظليته للعلم، هو ظل للعلم
له ظل للنفس لو شيء آخر.
طبعا إذا كان ظل العلم قائم بالنفس فهو ظل للنفس بعد بالدرجة الثانية، لأن العلم ظل للنفس. لكن عموما هنا نقول أن الملحوظ في في قولنا الإنسان في الذهن إنسانون شنو؟ متعلق العلم، لأننا قسمنا العلم إلى قسمين، علم ومعلوم، صفة ومتعلق. الصفة لها وجود وماهية، المتعلق له وجود وماهية. المتعلق لا يعد هذا الوجود وجودا له لأنه طفيلي، الوجود للعلم، لكن العلم من بركات العلم أنه يحضر شيء. هذا يعني سر أشرفية العلم على باقي الصفات، كل الصفات وجودها لنفسها، العلم لا يوجد غيره بعد. لكن أيهما أولى بالوجود، الموجود الموجد ولا الموجود الموجد؟ إذا كان الوجود واحد أيهما أولى بالتحقق، ما يكون نورا في نفسه لنفسه ولا ما يكون مستنيرا بغيره لغيره؟ العلم هو الأولى بالوجود، فإذا هذا الوجود هو وجود العلم، ولأن هذا الوجود للعلم حقيقي ماهيته حقيقية بعد، فإذا الكيف مثلا أمر حقيقي. أما المتعلق الإنسان في الذهن موجود لكن بوجود ضعيف مجازي أصلا، وحقيقة ليس بموجود في مقابل النفس، موجود للنفس تبعا للعلم، فهو وجود ظلي. يكفيه من بركات الوجود ترتب أثر واحد عليه، وهو أنه تصور لنفسه. يعني في الواقع أنت إذا تصورت الإنسان بعدك ما يقال أنك ما عندك شيء، يقال عندك صورة إنسان. خب صورة الإنسان أثر الماهية، لأن الماهية هي عبارة عن ما يقال في جواب ما هو. هذا الإنسان لو سألت عنه شنو تقول إنسان، وهذا المقدار كافي في أن يتصف بالوجود. براهين الوجود الذهني تثبت أكثر من هذا المعنى للوجود للمعلوم؟ لا تثبت براهين الوجود الذهني إلا ثبوت الماهية بوجود ضعيف لا يترتب عليها من الآثار إلا معلوميتها فقط، والمعلومية عبارة عن حضور نفس صورتها ولو تبعا لوجود آخر. شوفوا الحين قبل ما ننتقل إلى مطلب آخر نقول لاحظوا أننا اكتفينا بأن توجد الماهية بوجود غيرها، لذلك ما يترتب عليها آثارها، لأن الوجود وجود الغير موجودها، هي هذا وجود العلم وجودها هي، لكن صورتها من لوازم العلم. كون الإنسان عالما بالإنسان يلازمه حضور صورة الإنسان، هي لم توجد بوجودها حتى نطلب آثارها، وجدت بوجود العلم. الحين كيف يكون العلم وجودا لها؟ هذا ما قلنا أنه يحتاج إلى الالتفات إلى أن العلم من الصفات ذوات التعلق، فإذا كان من صفات ذوات التعلق يستتبع حضور شيء آخر، يستتبع شيء آخر، هو حضور شيء آخر لدى المدرك. لذلك إذا لاحظنا هذا الوجود نقول هذا وجود العلم، وإذا لاحظنا متعلقه نقول هذا وجود معلوم. لكن هذا وجود المعلوم حقيقتان ولا لا؟ لأنه يستتبعه. إذا كان يستتبعه فلا معنى لأن تترتب عليه آثار المستتبع. لا، آثار المستتبع لوجود المستتبع، موجود المستتبع. لا يترتب على شيء إلا آثر وجوده هو، لا آثر وجود شيء آخر. ولما كان الاستتباع درجة من درجات الثبوت، قلنا أنه موجود، كما أن الظل لا يترتب عليه من آثار الشخص شيء إلا أنه موجود. وجوده بأن يكون انعدام النور في بقعة معينة، هذا وجوده، وبالتالي لا يبقى إشكال بالنسبة إلى الوجود الذهني. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله.